حديث
وموسيقى
حديث الروح حديث الروح للأرواح يسري حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء حديث الروح وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان حلق في روى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكاء
أحاديث كثيرة قد نتحدث بها مع الناس لكن عندما يكون الحديث حديث روح فإنه كما وصفه إقبال يسري في العروق وتدركه القلوب بلا عناء دائما نقول كلام القلب يسكن القلوب وكلام اللسان لا يتعدى الآذان تحدثنا في السهرة الماضية عن هذه القصيدة أو دعوني أسميها بحق عن هذه الملحمة الشعرية التي كتبها الفيلسوف الشاعر محمد إقبال الذي ولد في عام 77 و800 و1000 وتوفي في 38 و900 و1000 ميلادية هذا الشاعر الفيلسوف الذي قدم هذه الملحمة الشعرية التي تعد نصا فريدا ونصا من النصوص المهمة في تاريخ الأدب العربي عندما نتحدث عن هذه الملحمة وكأنها ملحمة دانتي لكنها على الطريقة العربية حديث الروح إن شاء الله في حديثنا عن هذه السهرة أتمنى أن نوفق بإذن الله بمعيتكم كمستمعين نقاد أيضا في الجزء الثاني من هذه السهرة أرحب بكم وباسمكم أيضا جميعا أرحب بالباحث الدكتور الصديق الشاعر الكبير أحمد المفتي
يا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ محمد ومرحبا بالسامعين أيضا
وأيضا أرحب بالأستاذة هدى ذو الغنى التي كانت مستمعة نقدية لنا في الحلقة الماضية، وربما حك بها شيء لأن تكون في الاستوديو في هذه الحلقة، وعاب عليها أن لا تكون في الحلقة الماضية.
أهلا وسهلا بكم
أستاذة هدى. أبدأ من عندك، من خلال ما استمعت، من خلال الحالة النقدية التي شكلتها عن هذه القصيدة.
بداية، سمعت في الحلقة السابقة الكلام الذي تحدث به الدكتور أحمد المفتي عن الشاعر، هذا الشاعر الفيلسوف المفكر بحق محمد إقبال، فكان إقبال شديد الحيرة والتأمل لعظمة هذا الخالق، فجاءت هذه القصيدة مناجاة للخالق وحديثا روحانيا، ومعروف أن الأحاديث الروحانية تسري وتخترق كل الموانع والسدود، فنسمعه يهتف مناجيا ربه فطار هتافه بلا أجنحة إلى صدر الفضاء. فحوى هذه المناجاة أن حبه وعشقه لخالق هذا الكون العظيم جعل دموعه تسيل من عينيه حبا وعشقا، فذهب حديثه إلى أعالي الفضاء محلقا في الأفلاك حتى سمع نداءه وبكاءه العالم العلوي من المجرات، فنسمع النجوم تتحاور وتقول بأن هذا الصوت الذي مر كالطيف ذهب إلى مكان قريب من العرش، وهو يخص إنسانا يناجي الخالق العظيم ويشكو همه وضيقه وأشجانه. والشاعر في هذه القصيدة يؤكد أنه لا يهمه شيء في هذا الكون إلا أن يرضى عنه الخالق الله سبحانه وتعالى، لأنه خلق بالأساس سبب وجوده وسبب خلقه ليحمد الله ويطيعه، وأن من كان يعبد الكواكب والنجوم كان جهالة منهم، كانوا في ضلالة في الأساس ولم يبلغوا نور الهداية التي وصل للشاعر. فإذا عاش الإنسان بلا إيمان فما فائدة وجوده ودنياه، وهو قد قرن وجوده بالفناء. إذا كان وجود الإنسان لا يقترن بالإيمان فهو ينتهي إلى الفناء. ثم يدعو الأمة الإسلامية كلها، وكان الشاعر متحرقا على حال الأمة الإسلامية بعدما رآه من ضياع في حالها، إلى الاتحاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى لكي يوحد الأمة ولكي يجمع راية الإسلام، والمادة التي توحد الأمة موجودة بين أيدينا. فجاءت فكرة هذه القصيدة مقسمة إلى أربعة أقسام. القسم الأول، الشاعر يناجي ربه مناجاة روحانية، لينتهي في القسم الثاني ليدعو الناس إلى الإيمان بالله، وفي القسم الثالث لمحبة الله ورسوله، إلى أن ينتهي في المقطع الأخير إلى التشبث بالقرآن الكريم، لأنه هو الرسالة الإسلامية التي تكون وسيلة لتوحيد الأمة. ونلاحظ في هذه القصيدة أن الشاعر يجمع بين قيم إنسانية عالية جدا إلى قيم إسلامية أيضا رفيعة جدا في مجمل هذه القصيدة، وقد قسم هذه القصيدة إلى أربعة أقسام. شكلت هذه المقاطع في كل مقطع اعتمد فيها على حرف روي معين، ونلاحظ الترابط بين حروف الروي في المقطع الأول إلى المقطع الثاني إلى المقطع الثالث إلى المقطع الرابع، وهذا يدل على أن هذه القصيدة كما قلت عبارة عن ملحمة وليست قصيدة وليست جزء من قصيدة، وكما قال الدكتور هي هذه تقدم تسمى جواب شكوى، وكأن الشاعر يبث شكواه ويبث أنينه إلى مجمل هذا الكون.
جميل جدا، جواب شكوى. وما سؤال الشكوى من عندك يا دكتور أحمد؟
أولا أنا أشكر الأستاذي هدى على يعني تلخيص هذه المقاطع، ولكن أود أن أنبه إلى أن هذه القصيدة الشعرية، أو كما قلت أنت في بدء كلامك بهذه الملحمة وكأنها ملحمة دانتي، يجب أن أشير إلى أن دانتي أيضا أخذ ملحمته من أبي العلاء المعري برسالة الغفران.
صحيح.
والمعري هو أقدم من دانتي في هذا المجال، وهو أكيد. الذي أيضا يعني المعري ركب هذا المركب من خلال الإسراء والمعراج.
صحيح.
للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن هنا كان أيضا حوار الكواكب. ولكن يعني أود أن أنبه الأستاذ هدى أيضا إلى أن هذه القصيدة هي عبارة عن ست مقاطع وليس أربع مقاطع. هذه المقاطع الست يتناوب فيها الشاعر ما بين بحرين أيضا من خلال الروي، البحر الأول والذي هو البحر الوافر.
نعم.
والبحر الثاني والذي هو البحر الكامل. وهذه البراعة ما بين البحرين حتى يوفق أيضا، يعني أنا أقف أمام هذا العملاق رياض الصنباطي، أمام العملاق محمد حسن الأعظمي، أمام العملاق الصاوي الذي اشترك مع الأعظمي في ترجمة هذه القصيدة.
الصادق الصاوي.
الصاوي الشعراوي.
صاوي شعلان.
السفير المصري.
القنصل المصري في الهند الصاوي شعلان.
نعم.
وكثير منا كما قلت أنا في السهرة الماضية بأن الصاوي شعلان يظنونه هو الذي ترجم القصيدة، بينما الذي ترجمها هو عميد العربية في البنجاب محمد حسن الأعظمي. وبعد حسن الأعظمي خلف إقبال الأعظمي في أنه كان أيضا عميدا للغة العربية هو أيضا. لذلك أنا أقول أستاذ محمد، وقد أثرت في نفسي أنت حينما تحدثت بحديث الروح، أثرت في الشجون لقول إقبال أيضا حينما وقف في مسجد قرطبة في إسبانيا وهو يقول: نسيمك عذب رقيق الهبوب، أيا جامعا فيك جمع القلوب، أيا جامعي خصني بالنظر، أنا المؤمن الحق في من كفر، لكم حسن شوقا لرب العباد، وإيمانه زاد دوما وزاد. فهذه القضية الروحانية التي نراها نحن في هذه المقاطع التي لابد أن نتحدث عنها لغويا وفنيا وأدبيا طالما أن سهرتنا تتحدث عن اللغة العربية، ولكن لابد أن أنبه أيضا لأن أزاوج في هذه السهرة أيضا إلى بعض الدقائق في قصيدة محمد إقبال، هذه القصيدة التي استطاع أن يرقى بها رياض الصنباطي إلى الروحانية العالية في الصوفية من خلال التقاليب أيضا بين كل مقطع ومقطع، كيف تلون أم كلثوم من السيقة إلى البيات إلى الحجاز إلى النهواند. فلابد لي أن أشرح هذا من خلال الحديث مع الأستاذ هدى، وأشرحه أيضا معك لأنه لابد للمستمع من أن يفكر في هذه القصيدة. وأنا أشكرك جزيل الشكر بأنك اخترت هذا النص وبأنك اخترت هذه القصيدة، لأنه والله لا يوجد في العربية كما قلت أنت نصا جميلا رائعا يتحدث بشفافية وروحانية كما يتحدث هذا النص. تصور سيدي الكريم، في البداية قام الناس على إقبال لأنه سمى هذه القصيدة شكوى، وماذا سمى الديوان الذي وضع فيه هذه القصيدة؟ سماه صليل الجرس.
نعم.
صليل الجرس، هذا التعبير من أين جاء به؟ جاء به أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتحدث عن الوحي الذي يأتيه من السماء، فسئل فقال: كان يأتيني كصليل الجرس.
نعم.
فإذا هو اختار أيضا هذا الإيحاء ليتحدث في هذه القصيدة بهذا الحوار بين الكواكب، بهذا الحوار الذي يتحدث فيه بعد أن فاضت نفسه وارتقى ارتقاء كبيرا جدا ليتحدث في هذه المجرة العظيمة الكبيرة وليشعرنا بعظمة الخالق البارئ. أنا أشكر جزيل الشكر الأستاذ هدى في تفصيلها وتلخيصها للقصيدة من بدايتها حتى نهايتها، وليعلم السامع أيضا بأن هذه القصيدة التي غنتها أم كلثوم هي ب28 بيتا.
إذن أريد أن أقف عند مسألة، وشعرت في الحلقة الماضية أنني ظلمت عميد اللغة العربية في إقليم البنجاب وهو محمد حسن الأعظمي. اليوم محمد حسن الأعظمي في السهرة الماضية نتحدث عنه، هذه القصيدة محمد إقبال لم يكتبها بالعربية، إقبال أتقن الإنجليزية والفارسية والفرنسية والألمانية والأردية والعربية، لكنه لم يكتب هذه القصيدة بالعربية. محمد حسن الأعظمي كان له اليد الفضلى في تقديم هذه القصيدة بهذه الروح الذي تتغنى أنت والأستاذ وأنا بأبياتها. ألا حق له علينا أن نتحدث من هو عميد اللغة العربية في إقليم البنجاب محمد حسن الأعظمي؟
لا شك، ولكن لا يمكن أن نقارن
الأعظمي برامي.
الأعظمي برامي.
نعم.
رامي شاعر، وهو أيضا عاش المحنة كما عاش محمد إقبال المحني
والأعظم يعني شاعر أستاذي.
أليس؟ نعم، ولكن أنا أقول الفرق كبير بين الاثنين. لماذا؟ يعني لماذا أنا أقول الفرق كبير بين الاثنين؟ لأن الشاعر محمد إقبال كتب هذا الشعر ولكن بروح سامية، بمعنى أن الأعظم والصاوي تشبعا بالروح الموجودة من خلال كتابة القصيدة بالأردية. وأنت تتحدث عن الباكستان، والباكستان كان يتحدث بها أكثر من 150 لغة، يعني بالهند لغات كثيرة جدا. من الأشياء التي أتقنها أيضا الأعظمي وأتقنها إقبال الإنجليزية والأردية والبنجابية والبشتو والسندية والبلوشية والسيراكية والهندوكية، مجموعة من اللغات القديمة كان يتقنها.
يعني تشبه اللغة اللهجات أكثر من اللغات المتقاربة، أتحدث التي موجودة في الأقليم فقط.
تماما. نعم. لذلك حينما كتب الشعر بالأردية وهو يجيد أيضا بعض الأشعار بالعربية، ولكن استطاع يعني الأعظمي كما تقول أنت بروحه. نعم. بفهمه للنص وخاصة
بقوة لغته أيضا،
بجزالة اللغة، أن يصيغ أفكار محمد إقبال الأردية بالعربية حتى جاء هذا النص. فأنا أبارك بأقوالك وأقول إن هذا لشيء عظيم جدا.
بالضبط.
بأن يعني تنقل هذه الأفكار من خلال فهمك للفلسفة الروحانية الصوفية الراقية جدا عند إقبال. يعني أنا قرأت النص سيدي الكريم بعد السهرة الماضية، قرأت النص وسمعت الأغنية في بيتي لأكثر من 10 مرات ولا أشبع منها. وأنا أقول بأن هذه الأغنية هي عبارة عن أسطورة من الأساطير التي لا يمكن أن يصل إليها ملحن لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. الذي وصل إليه الصنباطي في هذه القصيدة، والذي كتب الأعظم هذه الأبيات هو والصاوي، وكانت من نتاج إقبال، لا يمكن أن يرقى إنسان ليتحدث عن نفثات النفس، عن هذه الروحانية السامية العالية جدا. وجزاك الله كل خير يا أخي محمد بأنك أنت الآن بانتقائك لهذه الأغنية وبتسليطك الضوء على هذه القصيدة الشعرية الرائعة، بأنك تقدم للأجيال فهما جديدا لنص رائع جدا، كي يشعر هذا المستمع كيف يمكن أن يسمع المعاني السامية من خلال غناء سام.
والله أنا
أشكرك جزيل الشكر، وأشكر الأستاذ هدى أيضا على هذا التلخيص الجميل وإلى إشارتها لبعض الإضاءات الموجودة في جوانب وفي خفايا المقاطع التي لا بد أن نتحدث عنها أثناء سماعنا لهذه الأغنية.
والله أنا ما ذهبت إلا كما ورد في بيتي إقبال، أدعو جهارا، هو يقول ندعو، أنا أقول أدعو جهارا، لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. فكان هذا من دعاني إلى هذه القصيدة، وقلت لك في السهرة الماضية صدقا بدأت الاستماع إليها، كنت في الصف 8 أو 7 الإعدادي وأحفظها عن ظهر قلب منذ تلك الأيام. سنستمع إلى هذا المقطع ولاحظ معي البراعة المتكاملة عندما أتحدث عن شعر يكاد يكون شغاف قلب في المستمع وليس فقط في إقبال الذي كتب، إضافة إلى صوت شجي رائع جدا من الكوكب أم كلثوم. ودعوني أقول وليس مداحا أتعدى به وأهرف بما لا أعرف، لا، أعرف بما أقول أن الإبداع والأسطورة رياض الصنباطي جاء بما لم يأتي به الآخرون. لنستمع.
صارتي مولاك بأن تلقى صارتي مولاك لابد للمنبوت من فيضان. صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي، صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي، صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي، ليبين عنها منطقي ولساني. أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان. يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد عناك في الأكوان.
حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. يعني بدي أحكي كلمتين بالعامية، ما بدها كورس لغة ولا بدها دراسة نقدية. أي شخص على قارعة الطريق أو في تخصص جامعي فسيستطيع الفهم وبسهولة عالية، ليس فيها جزالة عالية في إغلاق الفهم. الكلمات ليس مغلقة الفهم، هي ربما في تعبير جزل لغوي، لكنها في شفافية تعبير رائع جدا وحسي جدا. أستاذة هدى، تريدين أن تقول شيء، أن تقولي شيئا عن حديث الروح؟
أردت أن أبدأ بقول الشاعر حديث الروح. حديث الروح هذا يدل على أنه حديث روحاني لا أصوات فيه، يعني لا يعتمد على الحواس وإنما يعتمد على الإحساس، وخاصة أنه تابعها للأرواح يسري، وكلمة يسري تدل على الانتشار وسرعة التأثير، ومن الذي يدركه تدركه القلوب. فربط الشاعر هنا بين الوعي والإدراك والإحساس، لأن هذا المدرك هو القلب، مما يدل على أن هذا الحديث يؤثر فكريا ويؤثر عاطفيا بنفس الوقت. وتدركه القلوب بلا عناء، لم يقل الشاعر بلا تعب، لم يقل بلا مشقة، وإنما قال بلا عناء. العناء يدل على التعب الخاص بالقلب، التعب الخاص بالقلب الخاص بالروح، على خلاف المشقة التي تتعلق بالجسد. وهنا يدل على أن الشاعر انقطعت صلته الجسدية أو صلته المادية بهذا الكون.
صوفية إذن،
بصوفية مطلقة. ولتأتي بعدها كلمة فهرفت، انظر إلى كلمة هتفت كم أنها توحي بالفرح، توحي بالرشاقة، توحي باللهفة لدى إدراكه، ويتبعها بكلمة فطار بلا جناح، أي أنه لم يعد يمتلك المقومات التي تساعده على الطيران، ومع ذلك استطاع بخفة وانعتاقا من هذا الكون ومن الحالة الدنيوية إلى الحالة الأخروية في هذا الكلام.
يعني هتفت به فطار، هو ما له مضطر يقول بلا جناح،
بلا جناح،
لكن تأكيد وشق أنينه صدر الفضاء وهو بلا جناح،
ومعدينه ترابي.
هنا يدل على
إسلام تمام.
هنا يدل على أن الأصل الإنساني من التراب، ولكن جرت في لفظه لغة السماء.
طبعا، لأنه فمشي الهوينة إن هذا ثرى من أعين ساحرة الإحرار.
صح. هذا الحديث الروحاني تم ترجمته ليس عن طريق لسان الإنسان وإنما بلغة أهل السماء. هنا يبدو الربط بين الروح والجسد، وخاصة أن الشاعر يتصل بالذات الإلهية. يأتي بعدها: لقد فاض الدموع العشق مني. فهذا الحديث ترابط بشعور روحاني، بشعور سامي جدا، حتى أصبح حديثه مرتبطا بالدموع. فبلغ الشاعر هنا كما قلت الدكتور إلى بلغة التصوف الكبرى، ليصبح مناجاة خاصة من الشاعر للذات الإلهية.
فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي.
بكاء الشاعر
يعني
فقط،
دموع وبكاء.
حالي رائعة، حالي نفسية، يعني عشق،
إجهاش يعني عالي
الحقيقة. يعني لا يمكن لأي شاعر أن يصور يعني هذا اللا شعور، يعني هذا اللي وراء المطلق، خارج المطلق. يعني حينما نتحدث نحن عن التجريد في الفن، نقول بأن الإنسان يشعر ببعض الإحساس في داخله، فيمكن أن يصوره من خلال لوحة تجريدية. ولكن الشاعر هنا تجرد من كل شيء وانطلق إلى المطلق، يعني ما بين الكواكب، ليتحدث عن الروح.
ونلاحظ أيضا سرعته في تكثيف المعاني مع بعضها، ليربطها بحرف الروي الألف الذي ينتهي بالهاء بالهمزة المكسورة، يدل على حالة الانكسار والضعف والدونية، يعني الضعف الشديد أمام هذه عظمة هذا الخالق.
تحاورت النجوم، لاحظ هذا الحوار،
وقلنا صوت بقرب العرش موصول الدعاء،
وجاوبت المجرة على طيفا سرى بين الكواكب في خفاء، وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء،
ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء.
ننظر إلى هذا الحوار بين النجوم والمجرة والكواكب والبدر، ليكون الجواب الحسم عند البدري عندما قال هذا قلب شاكن، لم يقول هذا صوت شاكن، وإنما قال قلب شاكن. فالبدر يرى ولا يسمع، يواصل شدوه عند المساء. ونسمع إلى كلمة تحاورت النجوم وقلنا صوت بقرب العرش موصول الدعاء. نستمع إلى كلمة صوت، هذا الصوت الذي لا يعرف مصدره. هذا يذكرني بالآية القرآنية في قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن،
نعم،
فلا
نعم
تسمع إلا همسة. فهذا الحوار، هذا الحوار حوار داخلي، ليس فيه أصوات واقعية وإنما أصوات معنوية.
نعم دكتور أحمد، يعني تعقيب هذا الأمر ربما هي ختام الفكرة التي أتحدث عنها قبل الوصول إليها. شكوايا أم نجوايا، ومن ثم أمسيت في الماضي، والطير صادحة على أفنانها، تبكي الربا بأنينها المتجدد، قد طال تسهيدي وطال نشيدها، ومدامعي كالطل في الغصن الندي. هنا قافية جديدة يقول: فإلى متى صمتي، كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي.
تصور أستاذ محمد أن المقطع الأول والثاني هو البحر الوافر،
نعم،
بينما انتقل هنا إلى البحر الكامل.
كامل، نعم.
يعني في هذه القافية شكواي أم نجواي انتقل إلى بحر آخر.
نعم.
وهنا أيضا العملاق رياض الصنباطي حينما شعر بأن هذا المقطع من البحر الكامل، مباشرة انتقل من مقام الرصد والطير صادحة إلى مقام النهاوند. يعني السامع حينما يسمع الانتقال مع السيدة أم كلثوم، حينما تنتقل بروعة وببراعة رائعة من الرصد إلى النهاوند بقولها والطير صادحة، لأن هناك حالة حيرة يعيش الإنسان في سراب. إلى متى صمتي، هذا الصراخ العالي، تنتقل من النهاوند إلى الحجاز في بيتين صغيرين، تنتقل 3-4 تنقلات، فتنتقل إلى الحجاز ثم تعود إلى الرصد.
نعم.
انظر هنا قبل أن تنتقل إلى المقطع قيثارتي ملئت بأنات الجوى، قبل أن تنتقل
حرقة الحب،
قبل أن تنتقل. أنا أود للمستمع أن يستمع الأغنية وهو يستمع قبل أن تنتقل إلى قيثارتي ملئت. هنا المقدمة الموسيقية واللازمة بين الكوبلي كما يقال في لغة الموسيقى والكوبلي الثاني، يعني انتهت الكوبلي فإلى متى صمتي، كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي. فإلى متى صمتي كانت حجاز، ثم عادت بعد كلمة خرساء لتهبط إلى الرصد، تعود إلى الأول، ثم تنتقل بعد ذلك قيثارة ملئت. المقدم الموسيقي ما بين هذا المقطع والمقطع الآخر هو عبارة عن حوار بالإيقاع، ما بين الإيقاع وما بين الدف وما بين الكمان. انظر إلى هذا الحوار الجميل الرائع بين الآلات الموسيقية، كأنما يتفرد مع الشاعر رياض الصنباطي في هذه في المقدمة بالانتقال بين المقطع والمقطع، فيصنع الحوار ما بين الدف والرق والكمان، ثم ينتهي بعد ذلك لتنطلق السيدة أم كلثوم ويقف الإيقاع ويقف الدف وتقف الكمان.
صعدت إلى شفتي،
قيثارتي ملئت، تنتقل بهذا بدون أي مقدمات موسيقية، يختخرس كل الآلات الموسيقية لتقول قيثارتي ملئت بأنات الجواه. هنا القيثارة تتحدث، هذا التناغم، هذا الجمال، هذه الروعة
لوحة
ما بين الموسيقى والكلام،
الكلمات.
من الأشياء التي لا يمكن لموسيقي أن يصل إليها.
سنستمع.
صادت عديت القناة والرضا، لكنما هي قصة الأشكال يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد
فعلا. لولا أن هناك سهرة في التحليل الجمالي المتعدد والمتكامل الوجوه من لغة إلى إحساس إلى بلاغة إلى تعبير إلى لحن إلى أداء إلى الكمال، والكمال لله، لكن هذه القصيدة اقتربت من الكمال بعد الغناء والتلحين من عملاقين كوكب والصنباطي. طبعا هي
أخي محمد، يعني عمالقة اجتمعت فعلا في هذه الأغنية، يعني شاعر كبير، مترجم كبير، موسيقي كبير،
مطربة قادرة،
يعني صوت
قادر
فريد من نوعه،
قادر
يعني
أن يمثل ويزيد،
يعني أنا
على المعنى،
أنا
يعني لاحظ قيثارتي هون التوكيد،
يعني
إضافة إلى التنهد ملئت كيف كان الأداء فيها.
فأنت قد لا تميز بالمقام الموسيقي مثلا،
صحيح.
أنا حينما أقول هي تقول هنا قيثارتي، ثم تتحول صعدت، يعني حينما تقول صعدت تتحول إلى نغم آخر، إلى
صحيح.
مقام آخر ومقام الحجاز، ثم تعود للرست وتعمل شقفة صغيرة من السوزناك، هو عبارة عن فصل من فواصل الرست، وبعدين بتعود للسيقة، يعني خلال بيت شعر ثلاث مقامات تتنقل بيناتهم السيدة أم كلثوم لحتى تنتقل بعدين إلى ذلك الصوت الرائع الجميل، من قام يهتف قبل ذاتك قبلنا، لحتى تعطي نفس الوزن الموسيقي. الحقيقة أن هؤلاء العمالقة الذين اجتمعوا في هذه الأغنية من الصعب جدا أن يجتمع يعني عظماء مثلهم في هذا العصر.
أريد أن أذهب أستاذ هدى ببعض الحالات التحليلية، صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي ليبين عنها منطقي
ولساني.
طيب ما الفرق بين المنطق واللسان هنا؟
المنطق لا يقصد الشاعر هنا المنطق هو الكلام، وإنما ينطق يقصد الإحساس، واللسان نربط بين كلمة لساني وكلمة قيثارتي ملئت، أن إحساسها إحساس الشاعر واستيعابه لهذه العظمة الإلهية ملئت حتى أنه لم يعد قادرا على استيعاب ما في روحه، فصعدت يعني كأنها انفجرت كلماته، انفجر إحساسه ليعبر عنه بكلماته على شفتيه، وليعبر عما في فكره وما في روحه وما في لسانه أيضا.
هو يتحدث
المناجات هنا أصبحت لسانية فكرية،
هو يتحدث هنا عن المنطق، المنطق ولكن بلسان آخر.
نعم.
لسان الروح، لذلك إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن أنزلناه بلسان عربي مبين.
نعم. نعم.
فالمنطق الأساسي العلمي تحدث به بلسان الروح.
نعم.
يعني هنا تبدو المناجات لسانية من ناحية وفكرية من ناحية، لأن الشاعر استحوذ عليه الدعاء والاستغراق في الذات الإلهية.
نعم.
ثم لتأتي بعدها أنا ما تعديت القناعة والرضا، يعني الشاعر يرضى من الله في كل شيء، وهو في نفس الوقت يتميز بالقناعة.
ولكنما هي قصة الأشجان،
هي قصة الأشجان، هي قصة العشق الذي لا يتر، الذي لا يمكن أن يدرك،
أنا مؤمن
الذي لا يمكن أن يسيطر
لكن
عليه.
هناك بعض الإشارات أريد أن أستوعبها، فاعذرني يا رب العالمين بهذا المعنى.
هذا الشوق الكبير وهذا الحب الكبير، ومع ذلك يقول الشاعر يشكو لك اللهم قلب. نستمع إلى كلمة اللهم، كم أنها تدل على التذلل، كم أنها تدل على أن المناجة هو قريب بعيد في نفس الوقت.
هو كان يستطيع أن يقول أشكو لك قلبا، لكن أعطاها المضارعة هنا، يشكو لك اللهم.
هنا استعاد عن النداء، استعاد عن النداء لكلمة اللهم.
نعم.
واستخدم كلمة قلب، هل يقصد هو قلبه بالذات أم قلب كل مؤمن أو قلب كل إنسان اتصل بالله سبحانه وتعالى؟ لأنه استخدم فيها صيغة أسلوب النكرة، ويأتي بعدها لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان، هنا الاستثناء المنقطع لكي يبين الشاعر الهدف من وجود أي إنسان. ويأتي بعدها لم يعش إلا لحمد علاك، علاك أنظر إلى التفاوت الكبير، يعش يعني بمعنى أنه له نهاية في العمر، لحمد علاك في الأكوان أنه لا يمكن أن يصل إلى الخلود، كما أنك يا الله سبحانه وتعالى خالد في الأكوان، ولم يقل في الكون، في الأكوان كلها.
عجبني تساؤل فلسفي دكتور أحمد أستاذ هدى، من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا؟ من كان يدعو الواحد القهارة ثم يعود إلى الأصنام ويقول عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا؟ هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهدى القلوب إليك والأنظار؟ ومن ثم يدعو هو، أقول ندعو جهارا، لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. هو يتساءل ويجيب.
تصور، تصور قبل أن نسمع هذا المقطع من الأخ المخرج وأنت تتحدث، ماذا فعل رياض السنباطي وماذا فعلت أم كلثوم بهذا المقطع؟ من كان يعني في البداية حينما قال من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، هنا تعود أم كلثوم إلى مقام جميل جدا، هو مقام السيجا.
هنا استفهام
مقام السيجا.
نعم.
شوف يعني انظر كيف تعطي المعنى، معنى من خلال النغم.
نعم.
تبتدئ بالسيجا وتنتقل بالشطر الثاني، من كان يدعو الواحد القهارة، تنقلب مباشرة من السيجا للحجاز، ثم تعود بعد ذلك باعتبار الحديث عن العبادة والكواكب والشمس، لا بد أن يكون هناك حزن، لا بد أن يكون هناك أسى،
مقام موسيقي جديد،
لذلك مقام البيات.
نعم.
انتقلت مباشرة عبدوا الكواكب،
فيه الحزن اللي فيه
عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا، يعني هنا يتأسف من خلال نغم البيات، ثم تعود بعد ذلك بكبرياء، هل أعلن التوحيد داع قبلنا، تعود للسيجا.
جميل جدا.
إذا
نعم
فقط أعقب على كلامك دكتور، عندما قالت عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لتأتي النتيجة الفورية، كما قلت أنه انتقل من لحن إلى لحن لتأتي النتيجة الفورية أنهم لم يبلغوا من هديها أنوارا.
تماماً.
هنا نلاحظ الربط بين الناحية الموسيقية والناحية الفكرية.
نستمع.
إذا الإيمان سجاد.
المقطع الجميل والدكتور أحمد في غاية الانتشاء والإحساس العالي في هذه القصيدة. الكلام الجميل. وهنا المقطع الموسيقي القادم، سأترك الختام بهذه الروعة التي بدأ الانتشاء يتغلغل ويتمشى في عروق دمائكم لشدة جمالية القصيدة. ماذا تختم وتقول دكتور قبل أن أذهب إلى ختام غنائي؟
والله أنا يعني أقف عاجزا أمام هذا اللحن الجميل وأمام هذه الكلمات الرائعة، وكيف تتحول أم كلثوم من مقام إلى مقام، وهنا أيضا إذا الإيمان تنتقل إلى السيجا ثم تهبط للحجاز، وفي التوحيد، وفي الختام تنهي يعني تنهي الأغنية وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام، تعود إلى في الختام إلى السيجا. بدأ رياض صنباطي بالسيجا وختم بالسيجا من خلال مقاطع رائعة.
نلاحظ هنا أن الشاعر نهى بقيم إنسانية تتعلق بالأخوة والمحبة التي تفضي إلى السلام، وهذا هو غاية الإنسان. وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. رب الأنام يعني رب كل شيء وخالقه، يعني لم يقصد الدين الإسلامي لوحده ولا الدين المسيحي لوحده ولا أي دين آخر، وإنما رحمن رحيم إله واحد رب الأنام، يعني هنا يعود إلى دين التوحيد المطلق.
جميل هذا التفنيد في الختام. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا، وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام.
الله يرحمه.
من أجمل ما قرأنا، وهي ملحمة شعرية بكل تأكيد، وتكاد تكون من أهم النصوص التي كتبت في اللغة العربية النفيسة. شكرا لك الباحث الدكتور الموسيقي اليوم الشاعر أحمد المفتي، شكرا جزيلا لك على كل ما أضفته، وأنت أضفت كثيرا في معاني هذه القصيدة وفي كل سهرة. شكرا لك الأستاذ هدى ذو الغنى على الجماليات البلاغية والجماليات العربية التي أظهرتها، والختام موسيقيا رائعا، لكن لا نشبه في روعة كل ما قدمنا حرفا مما قدمه الصنباطي وإقبال. إلى الملتقى.
من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهار، من قام يهتف. الهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين وفي التوحيد الهمم اتحاد ولن تبنوا العلا ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوهام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام إله واحد رب الأنام إله واحد رب
حديث
وموسيقى.